أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق. ما هي مشكلة الحضارة؟ ما هي شروط النخبة؟ ما هي الظاهرة القرآنية؟ الكثير من الأسئلة عن الحضارة وشروط النهضة والظاهرة القرآنية في هذه الحلقة مع ضيفنا اللي كانت رسالته الماجستير عن مالك بن نبي، الشخصية اللي راح نتكلم عنها، ورسالته في الدكتوراه عن مشكلة الحضارة. في هذه الحلقة تكلمنا عن المفكر الجزائري مالك بن نبي رحمه الله، وعن مشروعه الفكري ابتداء من الظاهرة القرآنية، واللي يتكلم عن أصالة الفكرة وأصالة المبدأ اللي هو القرآن، ثم عن شروط النهضة اللي هي الفاعلية، وكان هذا الفارق مثلا بين الحضارة الإسلامية اليوم والحضارة الغربية. فالحضارة الإسلامية اليوم عندها فكرة أصيلة وهو المبدأ القرآن، لكن ما عندها فعالية، بعكس مثلا الحضارة الغربية عندها فعالية وربما ما تكون فكرتهم أصيلة بمعنى المبادئية الأخلاقية. أخذنا في البداية كيف عرف الدكتور عبد الله العويسي مالك بن نبي، كيف تعرف عليه، لماذا اختار رسالة الماجستير عنه، ثم ما هو مالك بن نبي لمن لا يعرفه، وما هو مشروعه الفكري، وما هي شروط النهضة كما ذكر، وما هي الثقافة، وما هو مشروعه اللي تكلم عن مشكلات الحضارة الإسلامية ومشكلات الثقافة. حلقة فكرية بامتياز وجميلة بنفس الوقت، لأني عرفت مالك بن نبي قبل تقريبا 7 سنوات، وهذه الحلقة كانت إعادة لأفكار مالك بن نبي من جديد. لا أطيل عليكم، أنا محمد الشثري وهذا بودكاست جوالان، أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس البودكاست. أما الآن لتبدأ الحلقة. دكتور عبد الله العويسي، رحب بك في بودكاست جوالان، وإحنا اليوم راح نتكلم عن شخصية كتبت رسالتك الماجستير عنها تحت عنوان مالك بن نبي حياته وفكرة، ثم رسالة الدكتوراه مشكلة الحضارة دراسة نقدية في ضوء الإسلام. ودي أسأل، وهذا سؤالنا التقليدي الدائم، يعني متى بدأ الاهتمام بين الدكتور عبد الله وبين مالك بن نبي؟ كيف عرفته؟ كيف بدأت؟ متى قررت أنك تكتب رسالة ماجستير عنه؟
أولا أشكركم الحقيقة على اهتمامكم بمالك بن نبي قبل يعني مسألة اللقاء. ثانيا أشكركم على هذا اللقاء، والحقيقة يعني الشباب دائما يعني الإنسان يطمح منهم بالكثير، وأنا كما تحدثت معكم في البداية نقول الحمد لله مما يسر الآن أن الشباب يسيرون في خط بالفعل، يعني الخط اللي يؤدي إلى نمو الأفكار وإلى الاستفادة والانفتاح وتطوير الذات يعني كل جديد وإثراءها. فمالك بن نبي هو الحقيقة فيلسوف حضارة، من قاربه استطاع أن يعي كيف تبنى الحضارات وكيف تكون النهضة ولماذا يعني تسقط الحضارات ولماذا تتعوق النهضة، ما معوقاته، وهكذا إلى آخره، ما لعله إن شاء الله يأتي في الليلة. أما ما يتعلق بكيف اهتميت بمالك بن نبي، طبعا أنا خريج شريعة وما كان لنا اهتمام بالأفكار الحديثة ولا بالمفكرين الحديثين أو المحدثين، وربما مالك بن نبي بزيادة أمرين اللي هو صعوبة أفكاره، وأيضا الآخرين كأن لهم موقف منه، يعني عادة الذين يعني عندهم اطلاع ورغبة في الأفكار الجديدة وكذا، فما كان هناك تشجيع أصلا على قراءته. لكن أول مرة سمعت بمالك بن نبي كنت وقتها في المتوسطة، وكان زار الرياض في ذيك الفترة، وأعلنوا عن محاضرات له في معهد الإدارة وفي كلية الشريعة وجامعة الملك سعود، فكنت أتمنى أني أحضر هالمحاضرات، لكن طبعا ما العام يقول العين بصيرة واليد قصيرة في المتوسطة، والرياض بالنسبة لي وقتنا معنا كان صغير، لكن اعتبر بعيد، معهد الإدارة في الملز وكلية الشريعة في البطحة وجامعة الملك سعود في الملز وفي العليشة، فمهما كان يعني بالنسبة لواحد صغير مثلي لا يستطيع يعني، فما حضرت هذه المحاضرات، ولكن هذه أول مرة يعني سمعت بمالك بن نبي. طبعا السماع به يجعلك تسأل
تبحث عنه،
لكن حقيقة أنا ما لا أكتمك ما سألت عن مالك بن نبي. فلما كانت المرحلة الثانوية خرج كتاب لكنه ناقد لمالك بن نبي، ونقد نقدا ليس بصيرا، نقد من لا يعرف مالك بن نبي للأسف. ولا أستغرب، لأنه يبدو لي أنه تكوين تقليدي، وبالتالي لن يستطيع استيعاب مالك بن نبي ولا معرفة أبعاد أفكاره. فيعني كانوا في ذيك الفترة الشباب نبحث عن كل جديد، فمن ضمن ما كان هذا الكتاب، فأذكر أني قرأته وعجبت. وإن كنت يعني معرفتي بمالك ما أدري، لكني لم أجد رابطا بينه وبين محمد عبده، وضعه في المدرسة الإصلاحية، وحتى يعني على مسار الذم، لأن عنده تلفيقية يسمونها التوفيقية والتلفيقية من باب الذم يعني. ف يعني قرأته ولكن ما استوعبت يعني هذه، يعني وجدت أنه يضم ناس أشخاص مع أشخاص ما بينهم ذيك العلاقة اللي بالفعل يعني. فمثلا سمى المدرسة التاريخية العقاد وطه حسين، مع أن لكل منهم مسار
صح.
وبعدين طه حسين تكون في المدرسة الفرنسية العقاد، تكون جهود الذاتية في الداخل، وهكذا يعني. وكل على ما قال لكل وجهة هو موليها. راحت هذه ونسيت الموضوع. دخلت الجامعة الإسلامية، لأن كنت وقتها في المدينة المنورة. انتقلت المدينة المنورة. أنا دراستي الأولى في معهد يوم الدعوة في الرياض. إلى أنا انهيت أولى ثانوي، ثاني ثانوي إلى انهيت الثانية في الجامعة في المدينة المنورة، ما بين المعهد العلمي وما بين الجامعة الإسلامية. لما جيت في الجامعة الإسلامية، تعرف طلاب من حال العالم الإسلامي، وجدت مع واحد مرة كتاب حتى يغيروا ما بأنفسهم، جود السعيد. فقلت إيش هالكتاب ذا، أول مرة يعني أقرأ اسم المؤلف والكتاب عنوانه حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلفت انتباهي، قال خذ. أخذته وقرأت، أو اللي كاتب المقدمة مالك بن نبي. ولفت انتباهي فكرة، إن شيء نمط جديد أول مرة يمر علي بهذا الشكل. أنا ذاك الرجل اللي تكلم عن مالك بن نبي ونقده، اللي قرأته في الثانوي، ما كان يعني معبر عن فكر مالك بن نبي ولا عن أفكار، لكن هنا بخط، حتى كانت بخط يده مصورة تصوير المقدمة كتابه. لفت انتباهي، قلت لك الرجل، وعلقت في ذهني فكرة عنده، فكرة ربط التغيير بالقانون أو بالسنة، لأن أول مرة أشوف واحد بهذا الشكل يتكلم. قال إنه من قبل كانوا يرون يعني إن الحتمية، أن التغيير لا يمكن مع الحتمية، إن القانون قانون الحضارة حتمي، ولكن إذا وجدنا أن القانون الحتمي لا طبعا لا يمكن إلغائه، لكن يمكن التكيف معه، وبالتالي نتجاوز القانون الحتمي. كيف؟ قال إن الآن مثلا قانون الجاذبية، قانون الجاذبية الحديد لا يطير والإنسان لا يطير، لكن الإنسان لما عرف الشروط التي يتجاوز بها مسألة الحتمية الجاذبية طار
صح.
فإذا كل قانون، وفي قانون يمكنك التكيف معه. ففتح لي بهالفكرة ذي باب يعني جميل جدا كما يكون. بعدها بفترة أعارني واحد كتاب الجودة السعيد نفسه، اسمه مذهب ابن آدم الأول. طبعا ذيك الفترة تعرف فترة الصحوة والإسلاميين وكذا، والإنسان ما هو مستوعب طريقة تناول يعني
الأفكار الجديدة،
تناول الواقع، تناول كذا، يعني يحس إن فيه إشكال بس مو بفاهم، اللي تو صغير أمام. فعطاني هذا، أعارني إياه وقال ترى عار اليوم
يوم
واحد، بكرة بأخذ منك. هو كتاب صغير اسمه مذهب ابن آدم الأول أو مشكلة العنف في العمل الإسلامي. هذا أيضا فتح لي أفق آخر، لأن جودة سعيد يرفض فكرة يعني المنازعة السياسية، يرفض فكرة لأنه مبني على أفكار مالك بن نبي، فكرة يعني القفز لهذا الجانب. يقول أدوا حقوقكم، أدوا واجباتكم، تنالون حقوق. مو هذا الطريق. فكان جوز السعيد متأثر مالك بن النبي، طبعا لا يمثل فكر مالك بن النبي لكن متأثر بكثير، ولذلك كان في كل فترة بالذات حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومذهب آدم الأول واقع تحت التأثير، وإن كان من بعد تغير جوز السعيد بحيث أنه يعني جاء لأن الحل يكمن في الفكر. طبعا مالك بن النبي لا يكمن في الفكر، عنده منظومة نسق كامل في نسق سنني، ليس قضية فكرية أو عدم فكرية. المهم لفت انتباهي هذا الكتاب ولخصته، قرأته ولخصته أعجبني لأنه يعالج مشكلة
واقعية
واقعية وتشكل بالنسبة لي تساؤل وأزمة، يعني إيش هذا. فالمهم تجاوزنا هذا، راحت الأيام، إذا بي ألقى شخص آخر مهتم مالك بن النبي بالفعل، وكان يقرأ كتبه ومهمل دروسه. قلت له شوف، أنا أمزح معه، قلت له بستعير من كتب مالك بن النبي حتى تخلص الاختبار. ولي أني بقرأ من مكانه، لكن بستعير. فالمهم أني يعني عرفت مجموعة من مؤلفات مالك بن النبي عن طريق الشخص هذا. ومع هذا ما قرأت إلى الآن مالك بن النبي لهذه الفترة،
ما قرأت يعني
ما قرأت إلى هذه الفترة. المهم بعد ما تخرجت من كلية الشريعة أو قبل تخرج، رحت للمكتبة المركزية في جامعة الإمام، لأن انتقلت لجامعة الإمام كملت الشريعة هنا الثالثة والرابعة، فرحت المكتبة المركزية ولقيت كتاب له ترجم، هو بعنوانين، عنوان المستقبل للإسلام وعنوان وجهة العالم الإسلامي. فاللي ترجمه بعنوان مستقبل الإسلام هذا اللي وجدته وقرأته، فشدني شد وانتبهت إلى أن هذا الشخص ينبغي أن يقرأ، وأنه سيجيب على الأزمات اللي أنا أفكر فيها والتفكير اللي شاغلني والمشكلات اللي يعني مزعجتني. كان نقول تكلم بالعامية بعض الأشياء اللي وكذا تقريبا يعني
هذا البودكاست ترى
ما أبغى يعني أو لا أريد أن أتحدث بالعربية كاملة حتى لا يعني يكون الإنسان فيه نوع من التبسط ونوع تقريب للأفكار كان في مجلس
وهو كذا.
المهم قلت هذا اللي أنا أبحث عنه أبغاه يعني، فبدأت معه. ولما انهيت الكلية كان تعيين معيد في الشريعة وفي قسم الثقافة الإسلامية، سبحان الله كأنه مراد يعني هذا الشيء. ربما لو صرت في قسم الفقه خلاص انتهى الاهتمام، انبذرت والأصول وخلاص. فدخلت قسم الثقافة الإسلامية وأنا في قلبي مقرر أني بدرس مالك بن النبي في الرسالة، كانت سنة منهجية ورسالة. الحقيقة قسم الثقافة الإسلامية كان منشأ ذيك السنة، هذه السنة تو مفتتح، ودخولي فيه قدري بطريقة غريبة. أنا طبعا ما بأشغل القراء بقصتي وشغلي، بس إنما سبحان الله قدر يعني كأني أساق لشيء معين. فمن الأشياء الجيدة كانت أنه يجيبون أساتذة زائرين، ما كان أساتذة تقليديين، أساتذة من أنحاء العالم، وكل واحد له تجربته، يعني عزمي إسلام مثلا، وش اسمه، محمد بوريدة، فيلسوف، يجيبون يعني، فانفتح الأفق على
هذا التنوع
وعلى الأفكار الأخرى وعلى يعني من وقت مبكر. طبعا بعض الأشياء تعتبر ذيك الفترة فترة محرمات، ما لا تطاق ولا يمكن تطاق، ولو علموا أن اللي جايين كذا يمكن ما قبلوهم، لكن الحمد لله. فالمهم أنه يعني جاء أنواع، وكل أن يطرح طبعا، يعني يجيك إنسان حر جاء أسبوعين وزائر، فيتكلم بحسب هو قناعاته وبحسب يعني تكوينه وبحسب رؤيته ونظريته. فاستفدنا كثيرا حقيقة من مجيء هؤلاء الأساتذة، أن يعني انفتح أمامنا أفق بدل ما كنا محصورين. فأقول لك أنا بعد نهاية المنهجية تقدمت طلب تسجيل في مالك بن النبي، وأول رسالة سجلت ماجستير أنا واحد معي آخر هو سجل عن موقف الإسلام والكنيسة من العلم، وأنا سجلت عن ملك بن نبي، حياته وفكرة، حياته وفكرة. طبعا إلى الآن ما بعد أجدت السباحة فيه، بس خلاص يعني إعجاب ورغبة، وكأني أقول هذا هو المعتي يعني اللي بياخذ بيدي بإذن الله وبأخرج من الأفق اللي أنا عايشة. الميزة أن الأستاذ اللي أشرف علي قوي ويعطيك الحرية في الاستقلالية، أنت تبحث وقر كل شيء، حتى أنه يعني ما تدخل في عملي ولا بشيء، يعني وإذا رأى شيء أبدأ لك ناقشك المناقشة، يبدو وجهة نظر وأنت لك الحرية أنت. فهذا الحمد لله من نعمة الله علي، يعني لو جاي واحد يفرض علي آراءه مشكلة. الأمر الثاني أنه يعني جيت أول ما شو اسمه أول ما سجلت يعني أبغى توجيهات يعني ما بعد تعلمنا يعني ما تعلمنا البحث الشيء. قلت له أستاذ أنا الآن يعني سجلت وأبغى توجيهات كذا. قال روح ابحث يا ابني. أوف ابحث ايه ابحث خلاص اروح مثل اللي يطفش ويغرق ويقوم المهم حاولت. قلت ابدا بمذكرات مالك بن نبي لانها ايسر شيء، مذكرات
اللي هي شاهد على القرن،
شاهد على القرن. مذكرات اسمها شاهد على القرن، طبعها اول مره طبعت الطفل والطالب ثم طبعت مع بعض باسم مذكرات شاهد القرن، بس لأنها انتهت هي عند رحيله إلى فرنسا للدراسة، الهجرة، عاصف الهجرة. فانتهت عند هذه النقطة. عقب كتب كتاب هو كتبه بس طلب أنه ما يطبع في حياته، لأنه يبدو يتحدث عن أشخاص في حياته وكذا. فطبع بعدين باسم العفن، حقيقة أنا ما قرأت الكتاب هذا، يقولون أن هذا هو على كلامهم انه تكمله السيره. تكمله
اسم العفن،
اسمه العفن.
أوكي.
ترجم العربي طبعا، لكن انا والله ما قرات الكتاب. فشاهد ان بدات بالطفل والطالب قراته، لكن قراءه من يعني يقرا مذكرات، ما هو قراءه من هو واعي بمالك بن نبي كيف هو من خلال المذكرات يحكي لك تطور مجتمع، يحكي لك عوائده، تحولاته، يقارن بين مجتمعين. مثلا يعني هو نشأ في قرية أو مدينة اسمها تبسة وثاني اسمها قسنطينة، وهو يكتب في مذكراته يقارن بين البيئتين، تبسة أقرب إلى الناحية البدوية والناحية الصحراوية، وقسنطينة مدينة رفاهية، مدينة حضرية ومتطورة وكذا، وحتى طبيعتها أنت ما جيتها؟
لا والله.
سبحان الله، من جبلين كذا يعني، هي على الجبلين كأنما يعني في الوسط وادي أو شيء عجيبة. المهم فكان يقارن وهو يكتب مذكراته. طبعا بعد ما عرفت مالك بن نبي وأقرأها أقرأها بطريقة أخرى يعني، فقرأت القراءة الأولى ومشيت. لكن الحمد لله مع أني يعني صح أنك قرأته القراءة الأولى عساس أكتب الرسالة، ولكن ما يعني ما تعمقت وما أدركت أعماقه. لكن لما كتبت الجزء الأول اللي هو الباب الأول كان الحمد لله طيب، يعني استطعت أني أقارب ما يريده مالك بن نبي من حديث عن شخصيته وحديث عن بيئاته وعن تكوينه، لا بصفته فردا إنما بصفته إنسان في نسق في ثقافة معينة تعيش تحولات، ثقافة كما يقول ثقافة ما بعد الموحدين، يعني تتحول بفعل الصدمة الاستعمارية وبفعل الحداثة وبفعل كذا. فهو تحدث عنها من هذا النمط أو من هذا الإطار، والحمد لله يعني قاربت هذا الشيء. فيعني بعدها طبعا رجعت أقرأ كتب مالك بن نبي ومرة ومرتين، طبعا باعتبار أني في المدرسة التقليدية الشرعية ما أعرف الأفكار الحديثة، لأنها تحتاج إلى أنك تقرأ في الفكر الغربي، وتعرف الفكر الغربي وتعرف الحضارة الغربية كيف نشأ هذا الفكر وكيف تطور. بالإضافة إلى المالك بن نبي يستعين بالنظريات النفسية والاجتماعية والأنثروبولوجية وفلسفة التاريخ، ولذلك اضطريت أقرأ كثير في هذه المجالات، أقرأ حتى أفهم
مالك بن نبي.
مالك بن نبي
يا سلام.
فكان مدرسة بالنسبة لي الحقيقة، مدرسة وحق له أن يكون هو مدرسة حضارية صراحة.
جميل.
فهذا يعني ولا أريد أطيل.
لا أنا مستمتع جدا.
يعني بس فقط نقطة مهمة، فكنت وأنا أدرس مالك بن نبي في بعض الأفكار أشعر أنه متناقض مع نفسه، والتناقض في رأسي أنا
ليس هو.
لا هو بريء منه، براءة من دم من يعقوب. فكنت أنا أتوقع أنه متناقض وأحاول أقرأ بعض الكتب أساس أحل. المهم كنت قرأت أن محمد عبده يقول، لا محمد عبده الشيخ المصري معروف تلميذ الأفغاني، يقول أنا أقرأ كتب محي الدين من العربي كما أقرأ البداية والنهاية في التاريخ. طبعا كتاب محي الدين بن عربي الفتوحات المكية وأعقد منه الفصوص وغيره، كتب لا يمكن، ما من يقرأها، من يستطيع قراءتها، نوادر. أنا عالي يعني شعوبة وتحتاج إلى أدوات عشان تفهمها. فكنت أستغرب من كلمته، كيف يقرأها مثل ما يقرأ البداية؟ البداية والنهاية كتاب تاريخ سرد.
صح.
فهذه الكلمة في رأسي تشتغل شلون كيف. لما وصلت إلى مفتاح بن نبي أصبحت أفكار سهلة، دخلت بيته خلاص. فعرفت أن لكل كاتب ولكل فيلسوف ولكل كذا مفتاح، إذا ما عرفت ما اهتديت إلى مفتاحه ستظل في المتاهة ولن تفهمه، وستفهمه بطريقة بعيدة أو مقلوبة أو عكسية حتى تصل المفتاح. إذا وصلت المفتاح دخلت.
ما هو مفتاح مالك بن نبي؟
مفتاح مالك بن نبي قانون الحضارة. فلما وصلت إلى قانون الحضارة أنا قرأت قبل مرة ومرتين لأن في شروط النهضة، لكن ما فهمته. فلما فهمت قانون ذا وفكرته ونظريته في هذا الجانب سهل يعني، خلاص كل الأفكار أرجعها للنظرية. وانت
عظيم جدا.
طولت سامحني.
لا مستمتعين جدا. وإحنا اليوم عشان نسمع يعني هذه العلاقة مع مالك بن نبي، ذكرت إن الكتاب اللي قرأته في نقد مالك بن نبي في البدايات وتكلم وكلامه عن المدرسة الإصلاحية، إنه مالك هو نسبه إلى المدرسة الإصلاحية،
نسبه يعني هو كأنما عبده في منهج واحد. طبعا يعني المشكلة مصطلح الإصلاح هذا مصطلح مطاط.
صح.
تفضل معي شيء، أنا قطعت فكرة.
لا أنا هذه فكرتي.
تقول يعني أي إصلاحية
بالضبط يعني هل نسبه إلى تلك المدرسة صحيح ولا لا
مثل مالك بن نبي يستخدم الإصلاحية مع المدرسة السلفية. يعني مثلا السلفية عند بن باديس، السلفية عند الشيخ محمد عبد الوهاب، السلفية عند الأفغاني، السلفية عند محمد عبده، يستخدمها بمعنى السلفية الإصلاح، وذلك الحركة الإصلاحية والإصلاح لما يتكلم عنها يريد هذا الشيء. طبعا هذا الكاتب لا يريد إصلاحا معين، لأنهم يطلقون على محمد عبده ومدرسته المدرسة الإصلاحية. أرسكي. فهذا مصطلح وذا مصطلح. طبعا مالك بن نبي قال أني أنا يعني أعتبر نفسي والمثقفين الآخرين وريثين الإصلاح، يعني معنى أن اللي نستطيع الذين يستطيعون قراءة الحضارة الغربية ومعرفتها وفي نفس الوقت يرتكزون على المبادئ الإسلامية، فنستطيع أن نتعامل مع يعني النهضة تعامل آخر نكمل به رسالة المدرسة الإصلاحية أو السلفية.
جميل.
هذا مالك بن نبي رؤيته لنفسه، يبدو أنه أخذ الإصلاح اللي عند هذا وقال هذا تلفيقي وهذا تلفيقي حطهم مع بعض.
جميل. وصلت الفكرة. جميل. مالك بن نبي بماذا تميز يعني مقارنة بين المفكرين الآخرين؟ ما هي الأشياء اللي عند مالك استطاع أن يحققها لم يستطع أن يحققها غيره مثلا؟
أولا في نقطة جوهرية فارقة بين مالك بن نبي وبين غيره. مالك بن نبي فيلسوف حضارة يفكر في إطار السننية. ماذا أعني بالسننية؟ شوف الله عز وجل تحدث في القرآن عما ينبغي أن يكون من الأوامر والنواهي التي ينبغي أن يرتقي إليها الإنسان. الفكر الإسلامي بعامة أسير هذا الجانب، لا يتحدث إلا عما ينبغي أن يكون إلا ما ندر شذرات. وفي القرآن الكريم الجانب الآخر عما هو كائن، وأن هذا الكائن إنما ظهر عبر قوانين وسنن، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد سنة الله تبديلا. فهذا الجانب في الإسلام أو في القرآن أهمله المسلمون، ولذلك نجد ثراء في الكثير عن الحديث عن الأحكام وعن الأخلاق وعن العقائد وعن، والعلوم الإسلامية لم يبرز فيها علما يتناول ما هو كائن، ما عدا ذيك الفريدة اليتيمة، فريدة ابن خلدون أو يتيمة ابن خلدون، ابن خلدون، ولذلك المقدمة لا جاب له تلاميذ بعدها ولا شيء، ماتت مقدمة حتى بعثها الفرنسيون مستشرقون، وأحد المستشرقين الفرنسيين في العصر الحاضر عثر عليها وبعثها، فأصبح ابن خلدون إيش يقول كما يقولون مالئ الدنيا وشاغل الناس. كيف ظهر هذا؟ الغربيين يتساءلون كيف ظهرت هذه العقلية في ذيك الثقافة وذاك الإطار اللي هو إطار معياري، كيف؟ حتى بعضهم قالوا أنه مادي التفكير وأنه يخفي وأنه، طبعا هذا جهل بطبيعة الإسلام نفسه. الإسلام أو القرآن من تأمله وجد الجانبين فيه، لكن المسلمين للأسف شغلوا بجانب وأهملوا جانب، ولذلك إهمالهم لهذا الجانب أغفلهم عن أخطائهم وبلاويهم وسيئاتهم. وكما يقول مالك بن نبي الإسلام كامل ونحن مسلمون، إذن نحن كاملون
المفترض يعني
لا يقول المسلمين يقولون الإسلام كامل ونحن مسلمون إذن نحن الكاملون
والإسلام
ليس بالضرورة ليس بالضرورة، هذا خلط بين ما لا يختلط. وش السبب؟ أنا أتصور أن السبب هو هذه الغفلة عن الرؤية السننية. لذلك لما أنا أشرت لك الجود السعيد اللي لفتني فيه السننية ومالك بن نبي هذا الشيء الثاني، فهو أشبه بابن خلدون، وكما أمن ابن خلدون فريد في ذاك الوقت فمالك بن نبي فريد في ذلك.
والكثير أطلق عليه أن
كل اللي مهتمين بالنهضة والمفكرين من الأفغاني إلى غيرهم كلهم معياريون، صحيح ينقدون الواقع يتناول الواقع ولكنهم معياريون
ليس من خلال السنن.
لم يتناولوا مدرسة عبده والأفغاني حقيقة اهتموا بالإشارة إلى السنن وكذا، وكذلك الطاهر بن عاشور في تفسيره يعني لأن التأثر محمد عبده ويعني بعض تتناولوا السنن وتحدثوا عنها، لكن كفكرة ليس ممارسة تطبيق. يعني مالك بن نبي كيف وظف القانون في الواقع ونقد من خلاله، يعني استعملها أداة، استعمل القانون أداة لنقد الواقع ويعني بيان ما إيش كيف تتطور الأمة وكيف تتحول وكيف تتغير من خلال القانون، فهذا ما لم يحدث عندنا. فلذلك يعني المسلمين يعني أو الإسلاميين بالأصح يعتبرون مالك بن نبي أنه إنسان يعني ما يمثل الفكر الصحيح ولا ما يمثل، وطبعا هذا خطأ فادح، لأنه هذا النمط هو ما ينبغي أن نهتم به، نمط التفكير السنني القانوني هو الذي يكشف الوقائع ويكشف الأدواء والأمراض، مثل ما أن الطبيب يدرس الظواهر المرضية ويعرف قانونها ويعالجها تحت قانونها، الفيزيائي يدرس الظواهر الكونية ويكتشف القانون الفيزيائي وهكذا وكل ما شئت. لذلك ما تميزت به حضارة الغرب أنها تمت القانون وبالسنن. هذا ميزة الحضارة الغربية وهذا ميزة التفكير الغربي. وذلك له جاذبيته على الناس بهذا السبب. ونشأت علوم دراسة الإنسان، يعني المسلمين أولى بأن يعني تنشأ عندهم علوم مثل علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الأنثروبولوجيا وعلم، ولكن ما نشأت عند المسلمين. لماذا؟ لأنهم مثل ما قلت اهتموا بكيف يرفعون الإنسان إلى أفق الشريعة، هذا جميل، ولكن كيف ينحط؟ اعرف كيف ينحط عشان ترفعه. إذا ما عرفت شلون ينحط ما تعرف شلون ترفع.
جميل. مالك بن نبي فرق بين هذه، قال إنه الغرب الفاعلية والإسلام الأصالة. أو
لا، هو يقول إن الدين له جانبين، جانب صدق الفكرة وجانب فعالية الفكرة. بالنسبة للصدق مرتبط بالنص نفسه، النص صادق، يعني القرآن ما في كلام، هذا هو وحي الله عز وجل. حتى الآخرين ربما لا ينظرون إلى أنه وحي، لكن يقولون وثيقة صحيحة، صحيحة ما فيها أخطاء، صحيح. فإذا باعتباره وثيقة صح وصادق، باعتباره فعال لا، إذا طبقوه في النفوس ظهرت فعاليته، إذا ما طبقوه ما ظهر تأثيره. يعني مثل الدواء لما يصير على الرف والمريض عندك ما عالجته ما يطيب المريض، والدواء يقعد قاعد في 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 رفه، صح؟
صحيح.
لكن إذا أخذت الدواء عالجت من المريض طب
فعلته.
هذه هي اللي هي فعالية الفكرة. فالفعالية مرتبطة بالإنسان، الصدق مرتبط بالمصدر. ولذلك يقول لما يقول كيف الإسلام ما يؤثر، طبعا الإسلام باعتباره وحي هو مؤثر، لكن ما استعمله، مثل اللي حط الدوار كنف في الدرج، ركن دواء في الدرج، طيب كيف يستعمل؟ خلاص كيف يطيب؟ ما راح يطيب.
صح، جميل.
فهذه فكرة يعني السننية، أنا اللي أدمانك من النبي هذه الشيء. فإذاك يقول إن الدين من جانبه المصدري قد يكون صح، ومن جانبه الواقعي ما يأثر، لأن الناس هم اللي أهملوا، وهو مرتبط بالناس، إن خذوا به تأثروا، ما أخذوا بأهملوا خلاص. ولذلك يقول مثلا الشيوعية من حيث المبادئ مبدأ الحادي ومادي، لكن من حيث الفعالية فعها أنتج حضارة شيوعية مثلا.
جميل. كل ما سبق ترى هي مقدمة، يعني أصدم السامعين ترى مقدمة ما دخلنا في عمق أكثر. لكن ودنا نعرف مالك بن نبي أكثر، يعني أطلق عليه أنه ابن خلدون القرن الماضي وعنده نظريات أو نظرية شهيرة. خلنا نقول ما هي النظرية الكبرى أو ما هو المشروع، ما هي الأفكار الكبرى الذي ينطلق من خلالها مالك بن نبي ومن خلاله يعني جعلها على أرض الواقع من خلال كتبه؟
هو يقول النقطة اللي ينطلق منها قالها وضحها، قال مشكلة كل شعب في جوهرها، يعني في أساسها في عمقها، في مشكلة حضارته. ولذلك بناء على هذا الشيء جعلت كتبي كلها تحت عنوان مشكلات الحضارة. فهو يرى أن المشكلة ليست في السياسة وليست في الاقتصاد وحده وليست في الإدارة وحدها وليست في إنما هذه كلها أعراض لمرض أساسي أو لمشكلة أساسية. المشكلة الأساسية يعني هذا اللي مثلا يقول هذه السياسة كذا، ولا يقول الاقتصاد كذا، ولا يقول الإدارة كذا، يعالج جانب. يعني مثل لو تروح للطبيب أقول له والله سنك فيه مشكلة، طيب السن إذا مرض يمرض الدماغ، يمرض الأذن ربما، ويؤثر على العين، إذا فيه أشكال. فما هو جوهر المشكلة؟ ما هو وظاهرها متشخص في شيء معين. فهو يقول إن كل هذه هي أعراض المشكلة وأوجه للمشكلة، ولكن الجوهر في ذاك، إذا عالجت هذا
خلاص
انتهيت، حليت المشكلة. لكن إذا جيت على الجوانب أنت تعالج جانب، ولكن يبقى عليك.
أين وضعها؟ في أي كتبه؟
والله أظن في شروط النهضة.
شروط النهضة.
بعيد لسامحني أنا ترى كاتب منتهي منها.
ما شاء الله.
قبل أتم 30.
ما شاء
الله. والآن شيبة.
ما شاء الله. أنا أذكر في ما أدري هو في شروط النهضة أو لا اللي هو ذكر مثلث الحضارة سماه.
قبل يأتي هذا الولد 11 سنة ناقشت الرسالة.
ما شاء الله تبارك الله.
وهو أولادي.
ما شاء الله تبارك الله. أجل خلنا نسأل بشكل عام اللي هي مثلث الحضارة قال الإنسان والأشياء وال.
لا الإنسان والتراب والزمن.
أيوة.
هذه لأنه يعني يتناول الحضارة من عدة أوجه ما هو من وجه واحد ما لا حتى يقاربها يقول الحضارة قد تتناولها من ناحية وظيفتها. مثل اللي هي إيجاد الضمانات للأفراد من ناحية القيم هي قيم محققة في الواقع من ناحية أصولها وأسسها قيم من ناحية عناصرها هي تراب وزمن إنسان وتراب وزمن كيف يقول تعالوا ناخذ أي منتج من منتجات الحضارة من الإبرة إلى الصاروخ يقول خذ حللها إذا حللتها وجدت فيها ثلاث عناصر عنصر الإنسان الذي فكر فيها وصنعها وعنصر التراب اللي هي المادة الخام اللي صنعت منها وعنصر الزمن يدخل فيها من بعدين بعد الفكرة اللي فكرت فيها واخترعتها وهذه في إطار زمني معين إطار حضارة معين يعني مثل حضارة الجامية مثل أنتجت منتوجات الغربية أنتجت منتوجات يعني لا يمكن تنسب الجوال للحضارة الإسلامية ولا يمكن أصلا يطلع لأن ما بعد لم تصل الأفكار لهذا الحد مثلا ابن هيثم أوجد النظرية اللي بناء عليها صنعة الكاميرا والكاميرا وما أدراك ما ترتب عليها لكن ما فكر أنه ينتج كاميرا مثلا وهكذا أشياء كثيرة المهم أنه المقصود الاضطراد الزمني اللي نتجت فيه الفكرة اللي هو إطار حضارة معينة أو مدة زمنية حضارة معينة يدخل من الناحية الثانية في الزمن الذي يحتاجه لبروزك كمنتج عرفت؟ فالزمن يقول إذا حللنا لا نجد فيه إلا ثلاثة عناصر طبعا يقول لو جينا وجمعنا منتوجات حضارة إنسان زي التراب زي زمن حق الصاروخ حق الإبرة حق المدري كله في النهاية شلون تركبت طلعت هالمنتوج هذا هو السؤال لأن عندنا منتج إن حللنا منتج وهذا المنتج وجدنا فيه ثلاث عناصر طيب كيف تركبت ثلاث عناصر وطلعت المنتج يقول إذا يعني نظرنا في الحضارات قيامها وسقوطها إيش اللي يجعل الإنسان ينبعث وينشط ويبدأ ينتج هو حينما يدخل دين أو فكرة دينية إلى محيط هذا المجتمع طبعا الدين هنا ليس الدين الصحيح
وش
الدين
المقصود؟
الذي ينتج فعالية كالدين الإسلامي مثل لما تنزل الوحي أعاد بناء الإنسان وصياغته وطور عالمه الثقافي وغيره وصنع شخصيته فصنع حضارة أو الفكرة المسيحية مثلا لما المسيحية انتقلت إلى أوروبا وتأثر بها القبائل الجرمانية ونحوهم وبناء عليها صنعت حضارة أوجدت دافعية الدافعية الأولى دافعية دينية يعني برزت في نهضة وفي بناء كنائس وكذا ولكن منعطفاتها وأزماتها أنتجت بعد عن الدين أو إقصاء الدين ولكن في جوهرها الحضارة الغربية نصرانية والغرب يعون أنفسهم على أنهم نصارى وأن حضارتهم حضارة نصرانية وأن الشرق شرق والغرب غرب الشيوعية دين لأن عندها كتاب وعندها مشروع يعني آخرة ولكن زمني بمعنى دنيوي لأن عندهم يطمحون إلى مجتمع العمال بروتاريا فالمجتمع السعيد فإذا لابد أن يكون إذا كان يعني إذا كانت الفكرة تتضمن غائية معينة سواء تاريخية دنيوية أو أخروية وتتضمن قائد ملهم لها يعني يضع لها الأفكار أو يضع لها دستور رسالة اللي هو كتاب رأس المال ماركس وإيديولوجيتها ونبيها ماركس وزمنها يعني مشروعها الزمني مشروعها المستقبلي. فإذا اكتملت فيها عناصر الفكرة الدينية ولذلك بثت الفاعلية وبنوا استطاعوا يقيمون مجتمع ويقيمون حضارة.
جميل.
حضارة نافست
صح.
فهذا كيف تركبت إذن العناصر لما جت الفكرة الدينية اللي قلنا بالمفهوم العام هي فنفخت الفاعلية في هذا الإنسان فالإنسان قام واستغل ترابه وزمن وأنتج.
جميل جدا. هذا ما يتعلق بشروط النهضة.
نعم.
أي في برضو قالوا كتابة الظاهرة القرآنية.
إيه؟
هو من أهم.
إيه يعني حتى أنا قلت يعني رمزية لها رمزية إيه؟ أصلا إن مالك بن نبي يبدأ بالظاهرة القرآنية لها رمزية. لأن مشروع نهضة بالنسبة للعالم الإسلامي طبعا مشروعها أوسع من العالم الإسلامي معنى أفكاره يستفيد منها المسلم والكافر على حد سواء لأنها أفكار قائمة على السنن والسنن يستطيع الاستفادة منها. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. المهم وقت البيوت من أبوابها أدخل من الباب تأخذ العطاء. زين. فهو يعني بالنسبة للنظرية عامة ويمكن استفيد منها البشر كلهم مسلمهم وكافرهم وكذا لكن هو كان معني بمشكلة العالم الإسلامي أساسا. يعني ليه؟ لأن منذ أن كان صغير كما يقول وهو يلفت انتباه كيف كان هذا العالم ثم انحط. فكانت عنده هذه الفكرة ويبدو أنه قراءة المبكرة لابن خلدون ألهمته في كثير من مشروع ونظريته قراءة ابن خلدون وأيضا قراءة من بعده يعني من فلاسفة الحضارة فيكو وشبنجلر وغيرهم أكيد يعني أثرت فيه. إيه؟
في كتاب الظاهرة القرآنية
في الشهادة الظاهرة. إيه؟
أي
إيه؟ كنت تسأل عنه
يقولون حتى تفهم عليك بشروط النهضة والظاهرة القرآنية.
إيه؟
في الظاهرة القرآنية بدخل شوي في تفاصيله.
إيه؟
تفسيره لسورة يوسف مثلا.
إيه؟
عليه السلام لعل ابتكر مدرسة جديدة في التفسير اللي أخذ تفسير من الكتاب المقدس.
إيه؟
والقرآن. نعم. وفسر هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الشكل أو هذه الطريقة. وش رأيك فيها يعني؟
هو أولاً قبل نجي الطريقة قلت لك أنا معلش أحياناً أتكلم وأستطر الدفع من فكرتي الأساسية. الفكرة الأساسية أني قلت لك أنه مهتم بالنهضة في العالم الإسلامي.
أي.
ويرى هو بما بحسب نظريته أن الدين هو اللي يثير الفاعلية وأن العالم الإسلامي لا يمكن يصلح إلا بالإسلام لا يصلح هذه آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا بناء عليه اهتم بمصدر الإسلام
القرآن.
أي. هنا تجي صحة الوثيقة وشروط النهضة فعالية الوثيقة.
جميل جميل.
أرسته؟
حلو.
فلها رمزيتها أن أي. أول كتاب له نزله الظاهر القرآني وثاني كتاب شروط النهضة.
جميل.
حتى يشمل البعدين في الإسلام بعد صدق الفكرة وبعد فعالية الفكرة.
يا سلام. جميل.
المهم بالنسبة للظاهرة القرآنية هو يعني يقول أن المشكلة الآن لم تعد مشكلة بيانية. يعني كانوا في الحضارة الإسلامية السابقة اللغة العربية يتحدثون عن الإعجاز اللغوي والبياني وكذا. يقول الآن في العصر الحاضر ليس عند عامة الشباب والمثقفين اهتمام بالجانب اللغوي هو. وثانيا بتأثير الفكر الغربي يقول دعني أحس دعني ألمس دعني أرى بمعنى أنه الفكر مادي إذا لم تثبت لي ماديا صحة هذا الشيء ما. فبناء عليه يعني لأنه أول شيء تحدث عن الأزمة الحاضرة وبناء عليه كتب كتاب الظاهر القرآني. طبعا تحدث عن القرآن من عدة جوانب. أولا بدأ أن المبادئ الموجودة في أصولها وفي جذورها إما المذهب المادي وإما المذهب الديني أو الروحي. إيه إيه. فالمذهب المادي لا يدين بالله ولا له وجودا ولا شيء. المبدأ الجانب الروحي أو أنه هناك خالق وأنه خلق لغاية وأنه كذا. يعني طبعا هذا يدخل فيه الوثني وغير الوثني والديانات المحرفة والسليمة والكل كل من يؤمن بوجود الله وأنه خلق لغاية والحكمة يدخل فيه. ثم فأثبت أن هذا الشيء ظاهرة بشرية موجودة يعني الدين لا يمكن إنكارها. انتقل بعدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حامل الفكرة نفسها وقال هنا أن يمكن ما عندنا شاهد له ما عندنا غيره. يعني لأن النبوة مثل الولاية مثل غيرها شاهدها صاحبها إن صدقته ما صدقته وش أسويه وش أسوي بك ما في. وهنا الاختبار وهنا الابتلاء. والمشكلة مثل هذه فيها مجال أنه قد طيب وش كيف أثق صح. فهو بناء عليه قال أن عندنا يمكن أن نقول عن طريق إخلاص قلبه وذكاء عقله. وبدأ يتحدث في شخصية النبي. أولا قال أن الوحي هو أثبت في المرحلة الأولى أن الوحي ظاهرة عام يعني في التاريخ البشري ما هي خاصة بالنبي والقرآن ينص على هذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وإلى آخر من الآيات القرآنية اللي قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي. فهذه الظاهرة ظاهرة الوحي ظاهرة معروفة في التاريخ البشري ولم يقل بها النبي صلى الله عليه وسلم وحده. تبقى مسألة إنه هو قال إنه نبي فيقول نختبر من ناحية اثنين ذكاء إخلاص قلبه وذكاء عقله. وبدأ يبين كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يميز هذا الشيء ويضع خارج ذاته ويعرف أنه خارج ذاته يعني ما يعتريه مثلا من ظواهر ما يعتريه من أشياء في الوحي والشخصية التي تحادث جبريل ونحو يعني. فإذا هذا جانب. الجانب الثاني حتى يثبت قال المقارنة بين النبي ومدعي النبوة علشان نكتشف صفات النبي وصفات مدعي النبوة. وأتى بشخصيتين شخصية من بني إسرائيل قال له أشعياء وثاني أرمياء وبدأ يقارن بين سلوك هذا واحد مدعي النبوة واحد نبي وبدأ يقارن بين سلوكهم حتى تتضح صفات النبي وصفات مدعي النبوة. بعدها انتقل من الشخصية للوثيقة اللي هي القرآن وبدأ يحاول إثبات عن القرآن من الناحية التاريخية اللي هي أنت ذكرتها اللي هي المقارنة بين ما جاء في الكتاب المقدس وبين ما جاء في القرآن الكريم. اختار قصة يوسف عليه السلام وبين كيف جاء سردها في القرآن واختلافه عن نمط السرد في الكتاب المقدس بحيث أنه في القرآن أتت لها يعني محور معين ما هو محور الشخصية لا الشخصية وكذا لها يعني تديرها يد إلهية. ولذلك سورة يوسف أولها هي نهايتها في البداية إني رأيت 11 كوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين في آخرها وخروا له سجدا قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. فالسورة كلها تمشي بهذا الشكل كيف فعل الإنسان والقدر فعل الإنسان والقدر وهذا الفعل يمارس الإنسان باختياره. يعني إخوة يوسف اقتلوا يوسف أو
اطرحوه
أو اطرحوه أرضي يخلو لكم وجه أبيكم. لما راحوا ما اختاروا قتله اختاروا أنه يضعون في هم اللي اختاروا لأن له قدر يبيجي. وهكذا لو شفت السورة تأملتها عجيبة جدا في, 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 في مسألة القدر والفعل الإنساني وكيف أن القدر يصير في خطه والفعل الإنساني يمارس دوره ويلعب دوره في المسرح كاملا سبحان الله. فالمهم أنه قارن بينها وبين كيف أنه يعني هناك قضية مركزية أو محورية في السورة ولم يغلب عليها البعد التاريخي والعناية بالتفصيل التاريخي والشيء. وإن كنت بعيد العهد طبعا بهذا المجال لكنه كانت مقارنة في هذا الضوء حتى يبين تميز الأسلوب القرآني وأن اتساقه مع هدف القرآن الأساسي وحقه. فهذه الناحية التاريخية وقلت لك الناحية النفسية والآخر الناحية العلمية يعني بمعنى أنه تطابق مثلا ما في القرآن مع ظواهر علمية يعني. طبعا هو لا يقول بالإعجاز العلمي أساس ما نورطه ولا ندخله في وحل هذه الأشياء، هو لا يقول بالإعجاز العلمي في القرآن، لكن يقول هذا من الأوجه اللي تدل على أنه
صدق القرآن
يعني. مثلا لما أنا أعتبر الإعجاز العلمي ذا هو أنباء على المستقبليات، ليس إعجازا علميا، لأن أول أنه جاء في سياق الآيات، ما جاء في مركز عليه، عندما في المستقبل لما تطورت العلوم اكتشفت هذه الأشياء وتعجبوا من وجودها في القرآن الكريم، فهي من الإنباء بالغيب ليست الإعجاز، لأن الإعجاز كما فهمناه من القرآن لا يمكن تحديه، لا يمكن تحديه. فأتوا بسورة مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بكتاب مثله، ثلاثة مواضع في القرآن الكريم تحدى الله عز وجل فيها العباد بماذا؟ بأن يأتوا بمثله. ومثله ليس باعتباره نصا لغويا، لكن باعتباره كتاب الله، والقرآن ظاهره نص وباطنه نور، يعني كلام الحق عز وجل. ليس هذا النص اللغوي المركب عشان، إنما شاءت حكمة الله، لأن البشر ما يمكن تفهمون إلا بالنصوص باللغة، فأظهر سبحانه وبقدرته كلامه في نصوص.
هذا الحديث عن الظاهر القرآنية وهو خلنا نقول اللبنة الأولى لمن يريد أن يدخل فكر مالك بن نبي. اللبنة الثانية، هل هو شروط النهضة؟ وإذا نعم ماذا يتحدث عن شروط النهضة؟
هو قلت أنا في بداية سؤالك، قلت أن الثنتين أو الكتابين هما أول ما أخرج مالك بن نبي، أخرج الظاهرة القرآنية 47 وهذه 48 يعني ميلادي، لرمزيتهما، لأن كأنه يريد أن يتحدث عن صدق الفكرة وعن فعالية الفكرة. فصدق الفكرة اللي هو صدق أساس هذا الدين القرآن، ويبدو لي أنه أيضا أول من يعني طرح الطريقة أو طرح دراسة القرآن بهذه الطريقة الظاهرة القرآنية، فما ما ما سبق إليها. الثانية فعالية الفكرة، لماذا إذا كان هذا القرآن صحيح والنبي صادق والدين حق، لماذا
كل هذا
حط المسلمين، لماذا حط المسلمون، لماذا؟ فهنا تجي الإشكالية، فكيف يعني يبحث عن فعالية الفكرة، وبالتالي يريد أن يبين السبيل لماذا رغم أن الفكرة صادقة لماذا فقدت فعاليتها. قانون الحضارة يبين لك كيف أن الفكرة الدينية رغم صدقها قد تفقد فعاليتها، فما يصير لها التأثير اللي كان من قبل. فشروط النهضة إذن كان عن قانون الحضارة التي تتركب بالدين أساسا، ما من حضارة عنده إلا تتركب بالدين. فهل أن الحضارة موقوفة على صدق الفكرة الدينية ولا فقط على مجرد الفكرة الدينية؟ طبعا يثبت من خلال القانون أنها على مجرد الفكرة الدينية وليس على، لأن الحضارة تقوم بالفاعلية وليس بصدق الأفكار أو صحة الدين، لا تقوم بسبب صحة الدين، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، لكن بقدر وجودها وتسجيلها في الأنفس وتأثر الإنسان بها وتحرك بها. فإذا وجد بهذه الفكرة حقا أو باطل أثرت، إذا ما تسجلت في النفوس ما في، لأن أساس المشكلة كما قلنا عند مالك بن نبي جوهرها حضارة وأساسها الإنسان، ليس النظم وليس التشريعات وليس كذا ولا، إنما الإنسان فهو المحور. وبالتالي الإنسان إن لم يحمل الفكرة الدينية حملا يؤدي إلى إثارة فاعليتها ما أثر. ولذلك الإسلام نفسه تعرف أنه من بعد تفرق الناس شيعا، لكن لو فرضنا في فرقة من الفرق الدينية الإسلامية أخذت يعني انبعث عندها الإيمان بقوة بصدق فعاليتها على أساس أنها تمثل الإسلام، سيتحقق فعاليتها في الأرض وتبني شيء وتنتج شيء.
جميل. مالك بن نبي اهتم بالثقافة،
نعم،
وبمصطلح الثقافة تحديدا، وكتاب الأشهر مشكلة الثقافة. لماذا اهتم بالثقافة؟ وماذا يعني بالثقافة؟
نعم. يعني أولا ماذا يعني بالثقافة ربما قبل يعني
حتى صح
إيه هو طبعا أتى بأن الثقافة لو جينا ككلمة عربية وكذا وجدنا أنها لا يمكن أن تفهم إلا بالاستناد على الكلمة الغربية، لأن الذين بدأوا المصطلح وصاغوا المصطلح من الغرب، ومن قبل كانت تستعمل في العالم الإسلامي استعمالا لغويا. يعني بعضهم يقول أن ابن خلدون استعملها، هذه ورد في مقدمة، لكن ربما ابن خلدون استعمل مصطلحات أخرى للجانب الحضاري مثل الحضارة والملك والترف والعمران، هذه استعملها ابن خلدون على أساس أنها مصطلحاته، لكن الثقافة ما أتى بها على أنها يعني مصطلح حسب علمي يعني. وكذلك مالك بن يرى هذا الشيء أنه لم تكن مصطلحا من قبل، وبالتالي حتى نعرف مضمون الثقافة أو ماذا يراد بالثقافة لابد أن نستند كما يقول على العكازة الأجنبية. فالشاهد التعريف هو أيضا يستند إلى من انتهى إليه العلوم الإنسانية الغربية في دراسة ظاهرة الثقافة. أولا نتفق بادئ ذي بدء أن الثقافة ظاهرة بشرية موجودة، يعني سواء درسناها ولا ما درسناها، لكن دائما وجود الشيء يسبق دراسته، لأن الدراسة وين؟ الدراسة لشيء موجود، فلذلك ما أطلق عليها مصطلح من قبل. وأعود لما قلت من قبل أن ما كان هناك دراسات سننية قبل العصر الحديث ما عدا ابن خلدون. طبعا قد يكون في الفلسفة إشارات، قد يكون في الفكر الإسلامي إشارات، وخاصة في التفسير بناء على إذا فسروا الآيات اللي فيها سنن وكذا، لكن بدون تفصيل فيها أو تطبيقها على الواقع الاجتماعي. نجد إشارات عند ابن تيمية، نجد إشارات عند ابن حزم، نجد يعني طبعا ابن تيمية باعتباره قارئ للتاريخ ربما تجد عنده بعض الشيء هذا، لكن ليس مثل ابن خلدون أبدا. ابن خلدون يقرأ الظاهرة كما هي خلال الواقع، خلال واقعها، وهذا ما لم يفعله لا ابن تيمية ولا ابن حزم ولا غيره يعني قبل حسب علمي ما فعله إلا ابن خلدون. وفي العصر الحديث بدأ الغربيون بهذه الطريقة وكتبوا فيها، وتوسعت العلوم الإنسانية وانفصلت على الفلسفة، كانت العلوم الإنسانية داخل الفلسفة، في العصر الحديث انفصلت عن الفلسفة واستقلت بوصفها علوما. علم الثقافة والإنثروبولوجيا الثقافية وكذا، هذه نشأت في أحضان الاستعمار هذا العلم. لماذا؟ بناء على أن الغربي يفكر في الشيء ويعرفه عن طريق واقعه ويعرف قانونه، ولذلك حتى يستعمر الشعوب درسها، درس الشعوب، فنشأ ما يسمى علم الإنثروبولوجيا والثقافة في أحضان الاستعمار. طبعا الآن لم يعد دراسة المجتمعات البدائية، أصبح دراسة لكل المجتمعات، حتى الأمريكا حتى الغربية، يعني أصبحوا يهتمون بها لأنه الثقافة ظاهرة بشرية يعني ليست مختصة ببيئة معينة. مالك بن نمي انتبه لهذا الشيء. لماذا؟ لدور الثقافة في صناعة الشخصية الإنسان. وقلنا أن عنده أن المشكلة في الإنسان نفسه،
صحيح،
وبالتالي الثقافة بما أنها محيط يتربى فيه الإنسان وتصنع شخصيته فيه، مهمة جدا عشان تدرك تأثيرها في بناء الحضارة. فإذا كانت المحيط الاجتماعي حي وفعال ونشط صنع شخصية فعالة، وإذا كان المحيط ميت وبدائي بسيط وكسلان صنع. فهنا اللي هي الدراسة الواقعية للظاهرة الثقافية. فلما تجي تدرس مثلا لو بغينا نقول يعني الثقافة الإسلامية من هذه الناحية، ستجد أنها تختلف أولا تطور الزمن، تطور وسائل، تطور أدوات، تطور تلاقح مع حولك، هذه واحدة. اثنين، الفاعلية اللي كانت مثلا في بداية الثقافة الإسلامية ليست كالفاعلية اللي في نهاية الثقافة الإسلامية. تجد الإيمان كما يقول مالك بن نبي، يقول المسلم لم يفقد إيمانه، لم يفقد عقيدته، ولكن فقد إشعاع الإيمان، فاعلية الإيمان. يعني مثلا الآخرين يقولون لا المسلم ترك إسلامه ترك كذا، ويقول لا، مشكلة ليست مشكلة دينية، معناها ليست مشكلة إيمانية، الإيمان موجود، لكن تأثير الإيمان وتحريك الإنسان ينطلق ويندفع ويعمل وينتج كذا
لم يعد موجود. فمن هذا الباب اهتمامه بالثقافة باعتبارها يعني جوهر الحضارة أو المحرك الحقيقي للحضارة. جميل. دينمو دينمو
لكل حضارة هوية.
ولذلك قبل إذا أذنت لي استكمل لذلك تناولها من ناحيتين، من ناحية أنها ظاهرة موجودة في كل مجتمع بشري، ومن ناحية دورها في النهضة. يقول نحن الآن في هذه الفترة بحاجة إلى أن نطرح نظرية في الثقافة، نظرية مربية من الجانب التربوي. كيف نصنع نظرية مربية تعيد صياغة الفرد صياغة جديدة؟ فقال عن طريق نحلل العمل، فنجد العمل فيه أربعة عناصر. المبدأ الأخلاقي اللي يعطيه الدوافع، والذوق الجمالي اللي يعطيه فكرة الأناقة والذوق، سواء الذوق المعنوي أو الذوق الحسي، وفكرة المنطق العملي الذي يجعله يستخدم وسائله بطريقة صحيحة ويستخرج منها أقصى ما يمكن، معنى بين قوسين يكون فعالا في استخدام أدواته ووسائله. والرابعة الصناعة اللي هي مراعاة أصول الأشياء، وأتوا البيوت من أبوابها، أصول الصناعة سواء الصناعات نفسها أو الإدارات أو السياسات أو غيرها، كلها أنها لابد لك كل شيء له أصل علمي يوجه فيه. يقول هذه الثقافة إذا أخذناها، لذلك مثلا يقول مثلا يعني يعطيك يقول الآن مثلا الطفل اللي من يعني في المجتمع البدائي لما يجي طفل ما يحتاج نروح نشتري لها أشياء نزوقه، نأخذه وندخله الحمام وننظفه ونعيد نغسل ملابسه البالية هذه ونحلق شعره وكذا، يطلع في شكل أنيق وجميل. يعني كيف إن قصد البسيطة ممكن نصنع شخصية جميلة بدل ما تجيك يعني كركب كذا وتعبان.
جميل. كنت أسأل أقول لكل حضارة هوية.
نعم.
ويلحظ من يقرأ الملك والنبي سؤال الهوية موجود، خاصة أنه درس في فرنسا ثم يعني آخر حياته أعتقد كان في فرنسا، وجوده في الوطن العربي، فهذا التداخل في الهوية وحتما لا تقوم حضارة إلا بهوية معينة. نعم. كيف نفسرها عند مالك بن نبي وتحديدا سؤال الهوية عنده؟
مهم جدا، لأنه مالك بن نبي نظر الهوية لا كنظرة الإسلامية. طبعا أنت تعرف النهضة، أنا أقول إنها مرت بعدة أسئلة. السؤال الأول، لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيره؟ اللي طلع فيه شكيب الرسالة كتاب بهذا العنوان، إنما هي كانت السؤال ليه تخلفنا وليه سبقونا الآخرين؟ كنا هازمينهم في أيام الصليبيين وطاردينهم الأوروبا وكنا متقدمين عليهم، كيف حصل هذا الشيء؟ فالسؤال هذا يقود إلى نظرية مالك بن نبي اللي هي البحث في السننية في الوقائع. طبعا لم ينتج عند اللي طرحوه هذا الإنتاج، لكنها أفاد بمعنى أثار السؤال، وكان هذا هو السؤال أساسا، سواء إجابة الأفغاني عليه أو إجابة عبده أو غيرهم من اللي أجابوا بهذا في هذا الضوء، في ضوء هذا السؤال. للأسف من بعد طرح سؤال من نحن، سؤال الهوية،
فقدت الهوية، من نحن.
فجاء الجواب أو جاء السؤال بصيغة مثلا هل نحن مسلمون، فجاء الجواب للأسف إنها جاهليون، صارت جاهلية، هذا كلام غير صحيح. وسقطنا في أسر المعيارية، كيف ينبغي أن يكون، والبحث عن ما ينبغي أن يكون، ونسيان الذات. هل أنتم أصلا فعالين تمارسون الإسلام؟ هل حياتكم تمثل الإسلام؟ نسيان. السؤال الثالث كيف حدث هذا؟ هذه طبعا ظهر بوضوح هذا السؤال لما جاء 11 من سبتمبر. يعني كانوا يتصورون انهم يعني وصلوا الى حد اسلامي، ربما جاء كيف حدث هذا؟ فجاء انهار كل البناء. لو كان ماشي بطريقه سننيه ما انهار، عرفت كيف؟ كيف حدث هذا؟ هذه أنا أقول هذه ثلاث أسئلة تلخص مسيرة
الحضارة.
لا مسيرة ما سمى مالك بالحركة الإصلاحية في العالم الإسلامي يعني من أولها إلى آخرها. ما لجان فيها لنا لكن قادنا سؤال هوية. فمالك لا يطرح سؤال هوية بهذا الشكل هل نحن مسلمون؟ أنا قبل شوي أشرت لأنه يقول مسلم لم يفقد عقيدته ولم يفقد إيمانه لكنه فقد فاعليته. أما من حيث أنه أساس النهضة في العالم الإسلامي فمالك بن نبي يرى أن أساس الإسلام. الآخرين كلهم أسسهم مثل الشيوعيين لهم أساسهم، الغربيين لهم أساسهم، فلسفتهم اللي هي النصرانية قلنا أساسهم وغيرهم، لكن الهندوس لهم جوهرهم، لكن يظل النهضة في العالم الإسلامي لا يمكن تقوم إلا على الإسلام. أي منهج غريب، أي يعني بمعنى قصدي محرك غريب يحرك داخل المسلمين لا يمكن غير الإسلام. وبالتالي الهوية عندها من حيث هوية الحضارة هي الدين، هي الإسلام، يعني هي الإسلام هذا الجانب. لكن هوية المسلم مثل ما قلت لي، المسلم يسميه ما إنسان ما بعد الموحدين، يعني إنسان متخلف منحط. والآن بدأ نهضته ولكن بدأ بطريق غير صحيح، وبالتالي حتى في نهضته لا يمثل هويته حقيقة، سواء بجناحيها الحديث والإصلاحي ما لا يمثل هويته الحقيقية، بمعنى لم يستعد فاعليته التي كانت أيام الإسلام الأولى. ولو استعاد الفاعلية، يعني لسنا بحاجة استعاد أشكال وشكل وحاجات، إنما الفاعلية الدافعية، إذا وجدت الدافعية في الروح والانضباط في السلوك هنا تحصل يحصل تأثير الإسلام. فهما بعدا. فهذه هي يعني هوية الحضارة. إذن يختلف سؤال مالك عن سؤال المفكرين في الإسلام وكذا، ويختلف سؤال الحركة الصحيح عن سؤال مالك، لأن مالك نمط كما قلت مستقل مميز لا يمثل يعني لا يمثلها أحد من الموجودين
على الساحة. ذكرنا فرنسا، مالك يكتب باللغة الفرنسية أو كتب كثيرا. يتساءل بعض يعني أو بعضهم يأخذ بهذا المأخذ، هل هو ضعف في اللغة العربية أو كان يكتب للغربيين أصلا؟ وش السبب يعني؟
السبب أنت تعرف أن الجزائر استعمرت 132 سنة، وأن فرنسا كانت تعتبرها قطعة منها، وأنهم جهلوا الناس تجهيلا كبيرا، فكان لا يحسن العربية، لا يحسن العربية. أما الفرنسية تكلم أحسن من أهلها، ولهم مصطلحات في اللغة الفرنسية كما يقولون تلاميذ. أنا ما أدري، ما قرأت الفرنسية، لكن يقولون لهم مصطلحات مستعملة في القاموس الفرنسي أو في الفكر الفرنسي. ولذلك كتب بما يحسن، كتب بالفرنسية. حتى هاجر إلى مصر عام 1956، فلما هاجر تعلم اللغة العربية، فأصبح يعني يكتبون يترجمون، عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهين يترجمون وهو يصحح لهم حتى يكون يعني ما يريده هو من الفكرة. فإذا كتبوا لذلك تحت إشرافه، ترجمة كتبه تمت تحت إشرافه، وهذا مهم جدا، لأنه قد المترجم ما قد لا ينقل الفكرة الصواب. وذاك الفرنسي الجزائريين أول ما رحت لهم 402 في رحلة علمية، كان سؤالهم الأول تعرف الفرنسية؟ لا، يعني أنت لا تعرف الفرنسية. سؤال يعني بيقولك تعرف، يعني أنت لا تعرف الفرنسية؟ يقول تعرف الفرنسية؟ لا. أقول لا ما أعرفها. قالوا الترجمة خيانة. فلكن ولا الحمد شهد لي شاهد من أهلها. عمار الطالبي هو ممن تتلمذ على مالك بن نبي رحمه الله، وهو ناقشني في رسالتي وقال، لأن كتبت أنا من الصعوبات عدم معرفتي باللغة الفرنسية، فقال بالرغم من عدم معرفتك أنت استطعت أن تدرك مرامي مالك وأفكاره. قلت الحمد لله وشاهد شاهد من أهلها. الشاهد أنه ما كان، لأنه عجزه هو الذي وقف به، أو حالة دونه ودون كتابة مؤلفات بالعربي، ولو كان دقيق وحساس. يعني ذكر لي واحد من تلاميذ رشيد بن عيسى يقول إنه وش اسمه كان دقيق، ما يبغى أي كلمة تضاف على، يقول فكان واحد من المترجمين له كتب الاستعمار البغيض، قال تعالي يا ابني وين جبت البغيض أنا لا ينسى موجودة عندي الاستعمار حسب وكذا كما، وذاك هو يقول نقول القط قط وكفى. الشاهد أنه عجزه هو الذي حال دونه ودون الكتابة باللغة العربية، فترجمت كتبه ما عدا كتاب واحد، الصراع الفكري في البلدان المستعمرة لما تعلم العربي يكتب بالعربي
بس هذا الكتاب
هذا الوحيد. وأنا شفت في مكتبته في الجزائر تعليقات له بالخط باللغة العربية، وكما قلت لك في البداية مقدمة كتاب حتى يغيروا ما مسمى كاتبه خطية بالعربي، فصار يكتب ويتكلم العربي، وله محاضرات على اليوتيوب على فكرة موجودة.
أي صح،
يتكلم بالعربي.
كذلك يؤخذ على مالك بن نبي أو يعني هذا الاعتقاد أنه هو مفكر وما زال مشروعه عبارة عن أفكار، ما في شيء، يعني ما في شيء على أرض الواقع، هل هذا صحيح؟
والله شوف، ما أنا لا أعتبر صحيح بإطلاق ولا أعتبره مرفوض بإطلاق. يقولون زامر الحي لا يضرب، طبعا في العالم الإسلامي ما تجد لأفكاره عثم. هو في الأفريقي في الأفرو آسيوية كتابه تنبأ بأن يكون لأفكاره تأثير في جنوب شرق آسيا، وبالفعل الماليزيين في نهضتهم متأثرين بمالك بن نبي، وبعض الإندونيسيين متأثرين بمالك بن نبي فيها، بالذات في ماليزيا كانت تقول تحت تأثير مالك بن نبي فيها في 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 يعني أفكار. ولذلك شوف كيف استطاعوا يؤمنون أنفسهم مع أنهم مجتمع خليط ومجتمع كذا، ويحتفظون بهويتهم الإسلامية، وفي نفس الوقت يعني ما تحول دونهم ودون الحضارة ودون التقدم ودون الاستفادة الفعالة من الحضارة. ليه؟ لأنهم مثل ما قلت أخذوا مأخذا سننيا، فمالك بن نبي أثر هناك ولكن في بلاده، وحتى في الجزائر ما أثر، لأنه خص الجزائر بأشياء وكلام عن الجيولوجيا الجزائرية، جيولوجيا النهضة وعن النهضة في الجزائر وعن وعن وعن، ما ترك شيء. لكن كما قلت زامر الحي لا
يضرب. يا الله رحمه الله. هو من أواخر كتبه تقريبا والأشياء اللي سواها، اللي حينما ذهب إلى سوريا عام 1972 وألقى محاضرته اللي هي دور المسلم. أي هو كتيب صغير جميل. البعض اعتبرها أنها وصية قبل وفاته رحمه الله. سؤالي هو يعني ماذا كان يريد أن يوصل مالك بن نبي من هذه الوصية؟ بماذا يطلع به المسلم في هذا العصر؟
هو هذه الإجابة تحمل بعدين، البعد الأول البعد السرني، إنه يقول إن اتجاه التاريخ الآن يسير في صالح الإسلام. البعد الثاني اللي هو كما قلنا الفعالية اللي أكد عليها، إنه يا مسلمين ليس بالضرورة أن تكونوا أنت 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 أن تكونوا في سدة الحضارة أو في قيادة الحضارة، لا بد أن لكم من شرطين، لا بد أن تقتنعوا بأنكم رسالة، الثاني أن تصلوا إلى مستوى تبليغ الرسالة، بمعنى أن تمثلوا، أن تقتنعت الرسالة تعيش الرسالة عشان تمثلها وبالتالي تقنع الآخرين بها. فلا بد من شرطي عشان أو لأجل أن تكون الحضارة الإسلامية أو يكون الإسلام سائدا، لا بد من الشرطين الإقناع والاقتناع، والاقتناع لا يكون إلا بفهم الآخر أيضا، لا بد أن تفهم عشان لأجل أن تبلغ رسالتك، لأجل أن تبلغ رسالة، أجل أن تبلغ رسالة لابد أن تفهم الآخر. مثل ما قلنا أن الغرب أنشأ علم الأنثروبولوجيا عشان يفهم الآخر ويستعمره، فأنت عشان تدعوه لابد أن تفهمه. يعني لا تذهب إلى أقوام تدعوهم وأنت لا تفهم،
لا تعرفهم.
فهذا كما فعل الغرب افعلوا. فهو يعني في إطار نظريته كما قلت، الكتاب الأول شروط النهضة والمحاضرات الأخيرة دور المسلم سوا، وهو المفكر الذي لم تنخلم عنده نظريته، من البداية إلى النهاية، بمعنى أنه لم يؤلف حتى نضج، نضجت الفكرة في رأسه فألف، وبالتالي أول إنتاجه وآخر إنتاجه متسق. هناك مؤلفين يبدأون ثم يتطورون ثم يراجع، لأن الإنسان يتطور. وأنا قلت لك ربما في بداية الجلسة ألقيت نظرة وجدت فيها أشياء يعني أنتقد نفسي فيها. طبيعي
طبيعة يعني الحال
الإنسان يتغير، تكتب وقت الشباب غير أنك تكتب.
صح صح.
وهو هذا أظن ما أخرج الكتاب إلا عمره في 40 تقريبا، مولود عام 1905 43 42 لما طلع الظاهرة القرآنية، و43 لما طلع أعمال نظرية
سن الرشد خلاص.
سن النضج.
جميل. الحديث معك دكتور عبد الله لا يمل. كعادتنا نبدأ بعلاقة الضيف بالشخصية وننتهي بالسؤال الدائم اللي نسأله. طيب أنا عرفت الآن مالك بن نبي، كيف أبدأ، كيف أدخل هذا العالم وأستفيد منه؟
هو مالك
يعني
بن نبي
خاصة في الكتب، يعني لو في
مالك بن نبي يحتاج إلى من يبسط لك أفكاره. طبعا أتصور الذين متخصصين في علم النفس أو في علم الاجتماع أو في الأنثروبولوجيا، وخاصة في النظريات ليس، لأن علم الاجتماع تعرف علوم، فليس كل عالم اجتماع يمكن أن يسهل عليه، وهو أسهل عليه من غيره على كل حال. يعني من درس العلوم الإنسانية أسهل عليه مالك بن نبي، لكن من درس العلوم الشرعية يصعب عليه، يصعب عليه جدا. فيحتاج الإنسان مثل ما قلت في مالك بن نبي إلى واحد يبسط لك أفكاره. فكل ما قربت، إذا كان حاولت أني أتكلم بطريقة بسيطة وسهلة، وإن شاء الله الكل أرجو أن الكل يدركها حتى يعرفوا من هو مالك بن نبي، لأن كذا التقطت الأفكار الأساسية دي والرئيسية، أفكار رئيسية، يسهل عليك الدخول لعالمه. مثل ما قلت في البداية له مفتاح، فمفتاح النظرية، وإذا فهمت النظرية سهل عليك الأمور الأخرى. طبعا فيها تبقى يعني هي تفصيلات، وكل كتاب حديث عن موضوع معين، لكن في إطار النظرية، إطار النظرية.
أي كتاب نبدأ فيه؟
والله أنا دائما أقول يعني شروط النهضة هو الأساس. هذا لأن كل كتبه في الفاعلية ما عدا الظاهرة القرآنية عن صدق الفكرة. الظاهرة القرآنية شيء وباقي الكتب شيء آخر.
جميل.
فمن أراد أن يعرف كيف تناول فكرة يعني الإقناع بالقرآن يقرأ الظاهرة القرآنية، وقلت لكم هدف هذا هو هذا. ومن أراد أن يعرف يعني نظرية مالك بن نبي في النهضة وما يتعلق بها فليقرأ باقي الكتب.
جميل، يعطيك العافية دكتور عبد الله، ما قصرت، وشكرا ان وصلنا الى هذه المرحلة. انا كان في فواصل كثير، صلينا ورجعنا.
الحمد لله.
شكرا.
الله يتقبل منكم ويجزاكم.
امين امين. وياك. شكرا للسامعين والرائين الوصول الى هذه المرحلة. لا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمهم الامر، ولا ننسى شكر من خلف الكاميرا حبيبنا باسل واحمد، كذلك مديرة مشروع رندة بالخيل، وفي إعداد هذه الحلقة عبد العزيز بن فالح. وفي أمان.